أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. الرواية الأخرى التي استدل بها المشهور معتبرة عمار وقد جاء فيها إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة أشرقت عليه الشمس جف طهر بالشمس فالصلاة على الموضع جائزة وإن أصابته الشمس ولم يبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة حتى ييبس طبعا بعدما كان نجس لم يطهر بالشمس ولا زال رطبا بالقذارة التي تلوث بها هذا كله على القاعدة وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك من أجزاء بدنك ما يصيب ذلك الموضع القذر إذا كان معرض هذا الموضع القذر لإصابة جبهتك رجلك يدك أي شيء منك فلا تصلي على ذلك الموضع لأنه سينجس حتى ييبس هذا كله على القاعدة وين محل الشاهد هذا هو ذيل الرواية محل الشاهد قال وإن كان غير الشمس أصابه حتى ييبس جف هذا الموضع القذر لكن بغير الشمس والمفروض زالت النجاسة بهذا التيبيس والتجبيس لكن بغير الشمس فما حصل الطهارة يعني قال فإنه لا يجوز ذلك لماذا لا يجوز ذلك جف هذا المكان وزالت عن النجاسة قال لنا جفه ما حصل بالشمس حتى يطهر إذن بعد هذا ما زال الموضع متنجس وما دام متنجسا فلا يجوز ذلك لأنه سينجس هذا إذن تقريب الاستدلال بهذه المعتبرة هو في هذا الفقرة التي في أخيرة رغم افتراض الجف واليبس اللي هو يقتضي زوال عين النجاسة بحسب الفرض لكن ما دام بغير الشمس وما حصل الطهارة إذن هذا متنجس والإمام ينهى عن ملاقاته واستعماله معنى أنه ينجسك قال سيد الشهيد الصدر قدس سره ولعل هذه الرواية من أقوى الروايات الباب مع أنني لم أرى من استدل بها في المقام بذل وسعه شهيد الصدر في تجميع روايات حتى المشهور لم يستدل بها لكن هو قربها للمشهور وإن كان في الجملة هو يخالف المشهور لكن مع ذلك لذلك وفي نهاية الرواية يقول هذه تمام الروايات وكأنه بنى على الاستقراء التام للروايات التي يمكن أن يستدل بها المشهور المشهور نفسه ما ذكر هذه بعض هذه الرواية ومنها هذه يقول ولعل هذه الرواية من أقوى روايات الباب مع أنني لم أرى من استدل بها في المقام وفقرة الاستدلال فيها الجزء الأخير منها آخر فقرة حيث حكم الإمام عليه السلام بعدم الصلاة على الموضع القذر مع رطوبة الرجل أو غير ذلك حتى لو كان الموضع قد يبس ولكن بغير الشمس لو كانت الشمس كانت طهرته خلاص ماكم مشكلة لكن بما أنه بغير الشمس قال ويتعين محظور ذلك في السراية محظور هذا النهي ما هو منشأ هذا النهي وسبب هذا النهي يتعين ولا يوجد احتمال غير قضية أنه متنجس ينجس هذا هو التقييد ويتعين محظور ذلك اللي أوجب الإمام يقول فإنه لا يجوز ذلك في السراية وحيث أن المفروض جفاف البول كلمه يقول وإن كان غير الشمس أصابه حتى ييبس ترض الجف وحيث أن المفروض جفاف البول المساوق لزوال عين النجاسة معنى الجفاف يعني زالت عين النجاسة فالسراية حينئذ تعني تنجيس المتنجس الخالي من عين النجس إذا كان ملاقيه مرطوبا وهو المقصود في المقام وهذا الاستدلال تام إذن هذا تقريب الاستدلال للمشهور وقد أوضحه وأوضحناه. أقول يرد على هذا الاستدلال واحد ما احتملناه سابقا من أن من شأنه الإمام ما يقول فإنه لا يجوز ذلك، ومعلوم لأن المتنجس ينجس من هذه الجهة، وإنما لأن موضع الجبهة سيكون على موضع نجس، ويشترط في محل السجود أن يكون طاهرا، فبطلان الصلاة لأجل أن الموضع نجس، لأن الإمام يقول وإن كان غير الشمس أصابه ويبس، فإذا ما زال نجس لم يطهر. والإمام هنا صرح قال إن كانت رجلك رطبة أو جبهتك، إذا يمكن بالرواية السابقة استدلنا بالإطلاق على شمول موضع السجود، لهنا مو بالإطلاق، بالصريح يقول وإن كان جبهتك، فلعل بطلان الصلاة مو لأجل أن المتنجس ينجس كما حصر قدس سره الاحتمال، قال ويتعين محذور ذلك في السراية، لا ما يتعين احتمال أن بطلان الصلاة والنهي عن الصلاة في هذا الموضع، الإمام صرح بأن الجبهة موجودة فمحل السجود ذا مشمول بها، لا ما دافعنا عنه في الرواية السابقة، قلنا لا غالبا المتشرعة يتخذون موضعا خاصا للسجود معزول، لا أخو هنا تصريح بأن الجبهة تكون على هذا الموضع، فإذا يمكن أن يكون منشأ النهي ومنشأ بطلان الصلاة لأن الجبهة ستكون على موضع النهي، فبطلان الصلاة لأجل هذا الاحتمال وليس لأن المتنجس ينجس. هذا إذن الرد الأول ما احتملناه سابقا من أن منشأ النهي السجود على الموضع النجس وهو باطل، وقد صرحت الرواية بذكر الجبهة فيما يوضع على هذا الموضع، ولا نحتاج إلى التمسك بالإطلاق كما في الرواية السابقة بالدرس السابق. هل يجوز الصلاة في هذا الموضع؟ الإمام قال نعم أو قال لا، قلنا شوف يجوز أن يصلي في ذلك الموضع، يصلي مطلقا بما فيها موضع السجود، هناك احتجنا للتمسك بالإطلاق، أما هنا تصريح بأن الجبهة أيضا من الأجزاء التي توضع على. هذا الرد الأول. الرد الثاني هو أن الرواية أجنبية عن محل البحث، محل البحث هو المتنجس الخالي عن عين النجاسة، والآن الإمام ماذا يقول عن هذا الموضع قدر، وقلنا أن لفظ قدر ظاهر في الملوث بعين النجاسة، فهذا حتى لو يبس بغير الشمس ما يحصل يقين بأن النجاسة قد زالت، مجرد يبسة النجاسة لكنها موجودة، فهذا الموضع إذن محتوي ومتضمن وملوث بعين النجاسة، وهذا لفظ قدر ينصرف فيه الروايات إلى الملوث بعين النجاسة، هذا الذي استظهرناه وعرضنا هذه المناقشة في عدة روايات سابقة، فالرواية أجنبية ولا يبس، من قال أنه زالت عين النجاسة كما افترض قدس سره، قال وحيث أن المفروض جفاف البول المساوق لزواله، هل مساوقة من أين علمنا؟ النجاسات لها جرم قد تجف رطوبته، بس جرمها جرم عين النجاسة يبقى موجود، وهذا الموضع قد افترضه الإمام عليه السلام، قال موضع قذرا من البول قذرا بعين النجاسة، فحتى لو جف مو معلوم زالت عين النجاسة حتى يتحقق موضوع بحثنا، موضوع بحثنا المتنجس الخالي من عين النجاسة، وهذا موضع قذر فيه عين النجاسة حتى لو يبس، مو معلوم أنه باليبس قد زالت عين النجاسة، أعيان النجاسات لها جرم تجف رطوبتها صح لكن جرمها وعينها يبقى، فهذا ما متحقق بها هذه الرواية موضوع بحثنا وموضوع مسألتنا. هذا الرد الثاني. اثنين، الرواية أجنبية عن محل البحث وهو المتنجس الجامد الخالي من عين النجاسة لما قلناه وكررناه من أن عنوان القدر في هذه الروايات يراد به الملوث بالنجاسات العينية، وقد صرحت الرواية بأن الموضع قدر من البول، قال الإمام عليه السلام أو غير ذلك، أو غير ذلك عطف على البول يعني بقية أعيان النجاسات، فتحمل غير ذلك على أمثاله من النجاسات العينية، وحينئذ نعترض على عبارته من أن جفاف القذر مساوق لزوال عين النجاسة، لا هذه لا نعتقد بها هذه المساوقة، تجف رطوبة العين نعم كالدم كالمني. البول قد يكون أخفها صح، لكن له الإمام يقول أو غير ذلك بقيت عن النجاسة فقد تجف رطوبة أو تيبس، نعم لكن عن النجاسة موجودة. ثم قرب قدس سره الاستدلال بالرواية على تنجيس المتنجس مطلقا حتى لو كان بالواسطة. الآن كأنه قربنا المتنجس الأول، المتنجس بعين النجاسة، لكن هنا قال بل يمكن أن يقال بدلالة الرواية على تنجيس المتنجس مطلقا ولو كان متنجسا بالواسطة تمسكا بإطلاق قوله أو غير ذلك في بداية الرواية، إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك. احنا افتهمنا من غير ذلك غير البول من أعيان النجاسة، هذا مقتضى العطف. هو لا قال احتمل احتمال، هذا كله جريا مع المشهور، لا يفهم على أنه يعني يوافقه في ذلك. قال فإذا نقدر استنتج منها الفقرة أنه مو بس المتنجس الأول والمتنجس حتى الثاني وما بعده. كيف؟ قال إذا كان الموضع قذرا من البول، يعني متنجس أول هذا متنجس بعين النجاسة متنجس أول، أو غير ذلك يعني أو غير المتنجس الأول من المتنجس، فبإطلاق غير ذلك يشمل الثاني والثالث وما بعده. فهذه أيضا الإمام يقول إذا يبس فلا يجوز لك ذلك، إذا يبس بغير الشمس. فقال نقرب هذا التقريب أو غير ذلك تعود على هذا، يعني إذا كان الموضع قذرا من البول يعني متنجس أو تنجس بعين النجاسة، أو غير ذلك أي غير المتنجس الأول من الثاني والثالث وما بعده، فيكون إذن سائر المتنجسات حتى بالوسائط منجسة. قال هكذا نريد أن نوسع دائرة الرواية. قال بل يمكن أن يقال بدلالة الرواية على تنجيس المتنجس مطلقا ولو كان متنجسا بالواسطة. كيف؟ قال تمسكا بإطلاق قوله أو غير ذلك، وبعبارة أخرى هو يقول إن المراد بغير ذلك ما كان منجسا بالملاقات، كل شيء ينجس بالملاقات. وحيث أن الرواية تثبت بالبيان السابق أن المتنجس الأول ينجس إذا كان الموضع قذرا من البول، هاي يعني متنجس أول ينجس، قال فيكون لقوله أو غير ذلك إطلاق للمتنجس الأول، فيثبت بالإطلاق أن الموضع القذر بملاقات المتنجس الأول منجس أيضا، وهو معنى أن المتنجس الثاني منجس كما قربنا. لكن أكيد هو علق قدس سره أقول لا وجود لمثل هذا الإطلاق، وهو كالقياس مع الفارق، مضافا إلى ما قلنا وهو كالقياس مع الفارق وهو ما ذكرناه بين المتنجس بالعين وغيره، لا وجه لهذا الإطلاق، الإطلاق غير صحيح. متنجس بالعين اللي هو متنجس الأول لا يمكن أن يقاس عليه المتنجس الثاني والثالث، يعني أكثر من فقرة فيها تعني أن المراد بغير ذلك ما كان منجسا بالملاقة، جيد لا بس، لكن من هو المنجس بالملاقة؟ دخول المتنجس الثاني في هذا العنوان أول الكلام، ما متفقين عليه. لذلك هو قال قدس سره في رد هذه احتمالات قلنا لمجاراة المشهور وتقريب الاستدلال للمشهور، وإلا هو قال وكون الموضع قذرا لا يشمل صورة ملاقاة الموضع لليد المتنجسة الخالية من عين النجاسة حتى لو قيل بالسراية. هذا هو الملاحظة اللي قلناها في بعض الردود، في أن لفظ قذر ما ينطبق على المتنجس الخالي من عين النجاسة حتى لو قيل بالسراية، لأن السراية الحكمية لا تحقق عنوان القذارة عرفا. القذر هو الملوث بعين النجاسة حسب تعبيرنا، وحمل القذارة في قوله قذرا على القذارة الحكمية، لو كان الموضع قذرا تقول أحملها على المتنجس الخالي من عين النجاسة، قال هذا لا نستطيع من الرواية ويحتاج إلى عناية وقرينة زائدة. قال خصوصا أن مناسبات العاطف والمعطوف حيث يذكر البول ويقول أو غير ذلك، فمقتضى سياق اللغوي وعاطف ومعطوف، لما يقول إذا قال إذا كان قذرا من البول أو غير ذلك. إيش تفهم من غير ذلك؟ يعني غير البول من أعيان النجاسات الأخرى، مو غير المتنجس الأول من المتنجسات. هذا فهم بعيد، هذا مقتضى العاطف والمعطوف. قال خصوصا أن مناسبات العاطف والمعطوف حين يذكر البول ويقال أو غير ذلك تناسب أن يراد ما هو من قبيل البول من القذارات العينية، ولا أقل من احتمال ذلك. لا هو هذا، ما نحتاج أن نحتمل غيره، قلنا هذا احتمال بعيد لا يمكن استظهاره من النص أو غير ذلك، يعني غير هذا المتنجس من المتنجسات بعيد. على كل احتمال يقول لا أقل من احتمال ذلك بنحو يوجب الإجمال وعدم تعين إرادة مطلق النجس من كلمة الغير، إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك أو غير ذلك من المتنجسات، وإن كانت غير ملوثة بالعين مظهر، هذا ليس ظاهر من الرواية، لا أقل قال من الاحتمال، والاحتمال مبطل للاستدلال. إذن هذه المعتبرة أيضا لا يصح الاستدلال بها على المشهور، ويرد نفس الإشكال على روايات أخرى. قلنا الروايات المشتركة بموضع الاستدلال وبتقريب الاستدلال وبالمناقشة لا يحتاج أن نعيد الكلام فيه، يكفي أن تكون مثل روايات أخرى بنفس التقريب ونفس الردود، كرواية حكم بن حكيم عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث كيفية غسل الجنابة قال: فإن كنت في مكان نظيف فلا يضرك ألا تغسل رجليك، وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك. نقدر هاي نقرب للمشهور، يقول لاحظ مكان ليس بنظيف، يعني ليس بنظيف يعني متنجس، والإمام يقول فاغسل رجليك، فإذا المتنجس نجس. لا، نفس الردود تأتي، ليس بنظيف يعني قذر، يعني قذر يعني ملوث بعين النجاسة، ليس بنظيف ما يظهر منها أن المتنجس الخالي من عين النجاسة. هاي الرواية في السابقة بالتقريب وبالرد لا تحتاج إلى إعادة، لذلك قلنا في رد الاستدلال فإن ليس بنظيف يعني قذر، وهو ظاهر في الملوث بالنجاسة العينية. هكذا تتبعنا الروايات ووجدناها تستعمل لفظ قذر بهذا المعنى، مضافا إلى ضعف سندها بالحسين بن الحسن بن أبا. كذلك معتبرة عمار بن موسى قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه، قال: ليس عليها شيء، لا بأس، نجاستها حدثية حكمية، إلا أن يصيب شيء من مائها أو غير ذلك من القذر فتغسل ذلك الموضع الذي أصابه بعينه. أيضا مشهور، يمكن لم يستدل بها المشهور، أي كلها تطوع للمشهور تبرع له، فيمكن للمشهور أن يستدل أيضا بهذه الرواية ويقول: إلا أن يصيب شيء من مائها أو غير ذلك من القذر، يعني المتنجسات، لأن القذر شامل للمتنجس بعين النجاسة والخالي من عين النجاسة، والإمام يقول فتغسل ذلك الموضع الذي أصابه بعينه، فالمتنجس إذن ينجس والإمام أوجب الغسل. نفس الكلام ونفس الرد يأتي، قلنا فإن ماءها يعني دم الحائض، والمراد من القذر أمثاله من أعيان النجاسات. الإمام يقول إلا أن يصيب شيء من مائها، يعني السؤال النجس الخارجي أو غير ذلك من القذر، فمقتضى العطف على مائها أن يكون المراد بالقذر عيان النجاسة، فحملها على المتنجس الخالي من النجاسة اللي هو موضع البعيد ليس بصحيح. ومنها الرواية الأخيرة اللي يمكن أن يستدل بها للمشهور، مرسلة محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليه السلام في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب 3 أيام ما يمطر، هذا الأطيان اللي تصير بعد نزول المطر، قال لي مدة 3 أيام ابني على طهارته، وش يصيب ثوبك وبدنك منه ما بيشكال، ما مطر طاهر وعلى أرض طهر وانت. قال إلا أن يعلم أنه قد نجسه شيء بعد المطر، كلب يمكن أجلكم الله، كلب سائب فاتت على هذا أو أي شيء من النجاسة سقطت فيه، لا بعد ما تنتظر ثلاثة أيام، هاي تبني على نجاسة. قال فإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله، شفت عين النجاسة ما شفت حدك ثلاثة أيام، لأن بثلاثة أيام بعد أشبه اطمئنان أكيد تنجس هذا ماء المطر والأوحال اللي تسببها ماء المطر. قال فإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله، قبل ثلاثة أيام إذا رأيت نجاسة خنت هذا اغسله بعد ما تنتظر ثلاثة أيام، لكن يقول إذا ما رأيت النجاسة فإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله، وإن كان الطريق نظيفا لم تغسله. فيمكن للمشهور أن يستدل أيضا بهذه الرواية ويقول أليس الطين متنجسا؟ لماذا الإمام يأمر بغسل الثوب إذا أصابه الطين متنجس؟ فمعنى المتنجس ينجس. إذن لذلك قال الشيخ الصادق السيري في تقريب الاستدلال، قال وفقه الرواية أن الطين يطهر بنزول المطر طهارة واقعية، وكلما أصاب الثوب بعد نزول المطر إلى ثلاثة أيام يبني على طهارته إلا أن يعلم بقذارته رأى بعينه، وأما بعد ذلك بعد الثلاثة أيام فباعتبار معرضيته الشديدة للتنجيس يعتبر الأصل هو النجاسة، بعد لا يجري. هذا من موارد انقلاب الأصل، يمكن أن واحد ينقل هذا المطلب إلى الأصول ينقلب الأصل، وإلا والأصل الطهارة واستصحاب الطهارة، لماذا بعد الثلاثة أيام يجب الغسل؟ لأن توجد غلب، يوجد اطمئنان بأنه بثلاثة أيام حصلت نجاسة، هذه الغلبة أدى إلى انقلاب الأصل، صار الأصل النجاسة، ولا على خلاف القاعدة الأصل الطهارة والاستصحاب يقتضي الطهارة والقاعدة تقتضي الطهارة، وإذا بعد ثلاثة إلى نهاية العمر النجاسة تحتاج إلى مؤثر حتى نحكم بها. قال وأما بعد ذلك فباعتبار، هذا ينفع أيضا في دليل على تفصيلنا باستصحاب المقتضي والرافع أيضا هنا، كأن هذه الأرض وراء ثلاثة أيام بعد ما بها اقتضاء أن تبقى طاهرة لأنها عرض للنجاسات والقذارات وإلى آخره، فأين الاستصحاب؟ أين الذين يقولون بجريان الاستصحاب مطلقا؟ ليش ما استصحبت الطهارة؟ لأن شك في المقصد، هيك أرض بعد ثلاثة أيام ما يبقى بها اقتضاء البقاء على الطهارة، هذا أيضا يمكن مورد يستفاد منه في ذلك المطلب. قال وأما بعد ذلك بعد الثلاثة أيام فباعتبار معرضيته الشديدة للتنجيس، هي القرينة قلبة الأصل، يعتبر الأصل هو النجاسة، وإلا الأصل هو الطهارة والاستصحاب يقتضي الطهارة والقاعدة تقتضي الطهارة، لماذا صار الأصل بعد ثلاثة أيام محكوم بالنجاسة؟ المفروض أبقى استصحب طهارة الطين وطهارة ملاقيه. قال وأما بعد ذلك فباعتبار معرضيته الشديدة للتنجيس يعتبر الأصل هو النجاسة إلا أن يعلم نظافته، وهذا قاطع أكيد للشيء. قال وكيفية الاستدلال بها في المقام واضح أكيد للمشهور، قال لماذا يغسل من الطين؟ أليس الطين متنجس؟ معنى المتنجس ينجس. وكيفية الاستدلال بها في المقام واضح، فإنه أمر بغسل ملاق الطين بعد ثلاثة أيام، وفرضه هو فرض عدم عين النجس فيه، متنجس وما بعين النجاسة، وإلا لم يكن هناك فرق بين الأيام الثلاثة وما بعدها، إذا كان بعين النجاسة قبل الثلاثة لازم نحكمها، وليس ذلك إلا لأن المتنجس ينجس ملاقيه. هذا تقريب الاستدلال المشهور، لكن قال قدس سره ولكن الرواية لا يمكن التعويل عليها حتى لو تمت دلالتها لسقوط سندها بالإرسال، لأن الراوي الكليني في الكافي بسنده إلى محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليه السلام، لكن يمكن بمحاولة تعليقا على رد السيد الشهيد الصدر، يمكن بمحاولة مرت مثل هذه المحاولات نصحح السند، لأن محمد بن إسماعيل هذا بلحاظ قرائن الطبقة والراوي والمروي هو محمد بن إسماعيل بن بزيع الثقة. ومحمد بن إسماعيل بن بزيع الثقة وأمثاله لما يقولون فرق، لما يقول عن رجل هذا إرساب، هذا بوجداني كعرفي واحد من العرف، لما يقول عن رجل نعم هذا إرساب، أما لما يقول عن بعض أصحابنا أستشعر منا التوثيق لهذا الذي يروي عنه. لماذا أخفى اسمه؟ هل نساه لمصلحة ما؟ شيء موجود في المجتمع ما أعرف، لكن التعبير عن بعض أصحابنا، وأنت الآن يعني ابن الحوزة وابن المجتمع، فرق بين أن تعبر عن رجل لما تنقل خبر عن رجل وبين تقول عن بعض أصحابنا. فشاهدي هذا في مناسبات سابقة قلنا التعبير من مثل هؤلاء ببعض أصحابنا هذا يشعر بوثاقة من يروي عنه. هذا ابن أبي عمر خوي استعمله كثيرا أيضا عن بعض أصحابنا دون أن يذكر الاسم. فيمكن إذن تصحيح الرواية بهذين، أولا أن محمد بن إسماعيل هو بن بزيع ثقة بمقتضى الطبقة والمروي عنه، وثانيا بعض أصحابنا مو إرسال، هذا التوثيق لمن يروي عنه لكنه لم يذكر اسمه لمصلحتهم. لذلك أقول يمكن تصحيح السند لأن محمد بن إسماعيل هذا هو ابن بزيع الثقة بملاحظة الطبقة والراوي والمروي عنه. وقد تقدم أن قول مثله بعض أصحابنا توثيقا لما رواه وإن لم يسميه. هذا إذن مجموع الروايات التي يمكن أن يستدل بها على المشهور. وماذا كانت النتيجة إلى الآن؟ كأن كل الروايات التي استدل بها المشهور قابلة للنقاش، ولم يتم لدينا أي رواية يمكن رواية نقية دلالة سندة يمكن استدلال بها للمشهور. لذلك قلنا في نتيجة البحث في الروايات إلى الآن حتى نغلق ملف المشهور نسمع الملف الآخر إيش عنده أدلة ماذا يقول، اتضح مما تقدم أن الروايات التي استدل بها المشهور على تنجيس المتنجس قابلة للإشكال، ورأيناها واحدة واحدة ناقشها. كانت هذه النتيجة. قال المحقق الهمداني قدس سره بعد عدوله إلى خلاف قول المشهور بعد أن ناقش استدلال المشهور لكن بعدد من هذه الروايات، لم يستوعب شعيد الصدر أكثر واحد استيعابا لروايات المشهور، لا هو ناقش بعض الروايات. قال والحاصل أن دعوى استفادة مثل هذا الحكم المتنجس ينجس حتى بالواسطة كما قال المشهور من مثل هذه الروايات مجازفة محضة. هذه الروايات بين أيدينا قرأناها، وين الدلالة بها على قول المشهور؟ وإنما يتوهم دلالتها عليه مشهور لأجل مغروسية الحكم في الذهن، هو عند أنس في ذهنه فيفهم الروايات على هذا المعنى. لو تجرد من هذا الأنس الذهني وهذا الارتكاز وهذه المغروسية وقرأ الروايات بقراءة جديدة، هذا الذي نقول أن الاجتهاد مع الزمان مع المكان مو يتغير الحكم الشرعي. ربما البعض يفهم أن الحكم شو، لا لا، قراءتك للروايات فهمك للروايات تجردك عن بعض المؤثرات التي أثرت في ذهنية الفقهاء السابقين واستنتجوا معنى معين، هذا هو الذي يتغير. مو الحكم يتغير حتى يقال هذا شنو دين جديد، هذا يتغير بتغير الزمان والمكان، لا الأمر ليس كذلك. وإنما يتوهم دلالتها عليه على المشهور لأجل مغروسية الحكم في الذهن فيظن بواسطتها كونه هو الوجه في صدور الأمر بغسل الأواني. أول روايات بدأنا والسيد الخوئي قال هي عمدة ما يستدل به على المشهور روايات غسل الأواني ونحوها من هذه الروايات، وإلا فليس في شيء منها إشعار بذلك. هاي نتيجة إذن محقق الهمداني، وللكلام بقية إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.